بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون. وبعض أهل العلم يقال لها أو يقول لها سورة الماعون. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالاستفهام في قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. وقلنا أن قاعدة في القرآن: كل لفظ أرأيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه. قال هنا في تفسير الدين: هو المعاد والجزاء والثواب. وهذا من التخصيص بصيغة التعميم في تفسير ابن كثير رحمه الله لقوله بالدين. وفيه بيان أن التكذيب بشيء من ثوابت الدين تكذيب بالدين كله. إنسان لو كذب بأمر من أمور الدين أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو نحو ذلك، فإنه يكون مكذبا بالدين كله. مثلا: من كفر بنبي من الأنبياء كفر بالدين، من كفر بكتاب من الكتب كفر بالدين. فلا يمكن أن يتجزأ الحكم بالكفر فيقال هذا كفر بكذا، ولكن يبقى له الإيمان بكذا وكذا. نعم. قال: فذلك الذي يدع اليتيم. قال: هو الذي يقهر اليتيم. الدع في الأصل هو الدفع، الدع في الأصل هو الدفع، كما قال الله جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدفعون إلى نار جهنم دفعا. فقوله هنا فذلك الذي يدع اليتيم، أي الذي يدفعه ويقهره. هذا فيه أن هذه من الأمور المحرمة، إذ الواجب هو الإحسان لليتيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نعم.
ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته.
نعم. هنا قال: ولا يحض على طعام المسكين، أي أن لا يحث غيره على إطعام المسكين، فمن باب أولى هو لا يطعم المسكين، هو لا يطعم المسكين ولا يحث غيره على إطعام المسكين، كما قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، لا هم بالذين يطعمون المسكين ولا هو بالذي يحث غيره على ذلك. نعم.
ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال: للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون، ولم يقل: في صلاتهم ساهون. وإما عن
نعم قال: فويل للمصلين. ويل كما هو معلوم إما أن يكون لفظ وعيد، أو كما قيل هو واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، فمن كان هذا حاله عذب في هذا الوادي. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. والآية أشمل من ذلك: الذي يسهو عن صلاته يتهاون بها، لا يؤديها في وقتها، أو لا يحرص على أدائها في جماعة أو نحو ذلك، فهذا ساه عن صلاته، والساهي هو الغافل، الساهي هو الغافل. قال هنا عطاء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن الإنسان في صلاته يغفل وربما تأخذه الأفكار بعيدا عن الصلاة، فلم يتوعد الله جل وعلا من هذا حاله، وإنما توعد من هو لاهٍ وساهٍ عن صلاته وليس في صلاته. وإلا الإنسان يكتب له من صلاته ما حضرها، أي بقلبه، كما جاء في الحديث: يكتب له عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها. وقد يخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء، أدى الفريضة ولا يجب عليه الإعادة، لكن ليس له من الأجر شيء، هذا ساهي في صلاته وليس عن صلاته، ساهي في صلاته يعني غافل. ولذلك كان مما يناقض هذا الأمر فيحقق الإنسان به الصلاة ما هو؟ الخشوع. إذا جاء الإنسان إلى صلاته استحضر معاني الآيات التي يقرأها، واستحضر التكبير، واستحضر الدعاء في السجود، واستحضر الدعاء في الركوع ومعاني هذه الأدعية، لأن هذا مما يعين على الخشوع. ولذلك كان من مكروهات الصلاة أن يصلي الإنسان إلى شيء يشغله من الألوان أو من الأشكال أو من غير ذلك، لأن هذا يؤدي إلى السهو في الصلاة أو الغفلة في الصلاة. لكن مراد الآية الغفلة عن الصلاة، أي عن تأدية الصلاة. طيب، هذا الحكم في قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يسهو عن صلاته فيصلي خارج الوقت أو إذا خرج الوقت أو يتهاون في صلاة الجماعة أو نحو ذا، فكيف الوعيد لمن لا يصلي؟ كيف الوعيد لمن لا يصلي؟ فلا شك أن هذا أعظم وأشد. نعم.
وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله.
لم يأتي تحديد معنى السهو في الآية فتشمل جميع هذه المعاني، كل ما يكون من باب السهو فإنه داخل في الآية. وقلنا أن الآية إذا احتملت المعنيان أو معنيين فأكثر فتحمل على جميع المعاني، وهي قاعدة في جميع التفسير. نعم.
ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنفر أربعا لا يذكر الله فيها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
طيب، ما حكم الاطمئنان في الصلاة؟ ما حكم الخشوع في الصلاة؟ مستحب ولا واجب؟ واجب. والطمأنينة ركن. طيب، ما الدليل على أن الطمأنينة ركن؟ حديث المسيء صلاته قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. والخشوع قيل بالاستحباب وقيل بالوجوب، وأن الله جل وعلا امتدح عباده الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولأن الأجر بقدر خشوع الإنسان واستحضاره قلبه في الصلاة. نعم.
ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو إذا لم يصلي بالكلية قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال هاهنا: الذين هم يراءون،
يعني هذا حال المنافقين في الأصل، ومن تشبه بهم في بعض صفاتهم من أهل الإيمان. الرياء المراد من المراءة، أي أن يظهر من عبادته للناس ما يمدحونه عليه. فلا يجوز للإنسان أن يترك العمل خوفا من الرياء، ولا يجوز له أن يعمل وعمله فيه رياء. قال أهل العلم: ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك. وإنما يجاهد الإنسان نفسه، على القيام بالصلاة أو القيام بالعبادة، الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك، مخلصا لله جل وعلا، ويسأل الله جل وعلا العون والتسديد. لا يترك العبادة يخشى من الرياء، إن هذا باب شيطان أيضا، ولكن يسأل الله جل وعلا العون، ويدعوه أن يتقبل منه، ويدعوه أن يرزقه الإخلاص. والنفس تحتاج إلى مجاهدة لتحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: جاهدت نيتي 20 سنة واسترحت 20 سنة، 20 سنة وأنا أجاهد فيه. وبعضهم قال: جاهدت نيتي 40 سنة. الإنسان يحتاج أن يجاهد نيته حتى لا يكون فيها شيء للمخلوق. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية، أو صلاتها بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت.
هل تصح الصلاة بعد خروج وقتها عمدا؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا تصح الصلاة، وإنما عليه التوبة والاستغفار وغير ذلك إذا خرج الوقت تعمدا ومتعمد. فمن أهل العلم من قال لا يجزئه ذلك، هذه الصلاة لها وقت، وفاته متعمما نام عن الصلاة غير متعمد للنوم، مثل بعض الناس الذي ينام في الليل ويجعل المنبه على وقت الدوام، هذا متعمد ليس كذلك؟ هذا كما يقال مع سبق الإصرار والترصد، متعمد أن يؤخر الصلاة إلى حتى لا شك أنه ستخرج يخرج عليها الوقت. هل يصليها عند جمع من أهل العلم؟ لا يصليها، لا تقبل منه. وهو يعني عند بعض أهل العلم من هذا حاله يحكم عليه بالخروج من الملة لخطورة الأمر، عند القائلين أو عند بعض القائلين بأن تارك الصلاة كافر. على كل حال يجب على الإنسان أن يلتزم بما أمر الله جل وعلا به في أمر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
وقوله ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى.
نعم. ننظر أن هذه الآيات جاء فيها بيان الحقوق الثلاثة: حق الله جل وعلا بإخلاص العبادة له أولا في التمسك بالدين في إنكار الله جل وعلا على الذين يكذبون بالدين، وفي قوله جل وعلا الذين هم يراءون، هؤلاء لم يحققوا حق الله جل وعلا وهو الإخلاص، وحق العباد وهو الإحسان إليهم وحسن التعامل معهم، ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله ويمنعون الماعون، أي حالهم مع الناس أنهم يمنعون الماعون. يعني جاء عن بعض أهل العلم أن الماعون هو المتاع اليسير، وهذا ضرب مثل بالأمر اليسير عن الكبير، ضرب مثل بالأمر اليسير عن الكبير. إذا كان يمنعون الماعون فمن باب أولى أنهم يمنعون ما هو أعظم منه. إذا كان يمنعك الصحفة أو يمنعك الملعقة أو يمنعك الشيء اليسير فمن باب أولى أنه سيمنعك الشيء الكبير. إذا كانت نفسه لا تقوى على أن يعطيك هذا المتاع اليسير الذي لا يتضرر به، فلا شك أن نفسه تمنعه عن أن يساعدك بما هو أعظم من ذلك. وبيان حق النفس وحق الإنسان على نفسه أن يقيم العبادة من إقامة الصلاة ومن غيرها من العبادات، وتذكر الصلاة غالبا في النصوص الشرعية سواء في باب الأمر بالصلاة أو النهي عن ترك الصلاة، إن الصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، ولأنها إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. نعم.
وقد قال مجاهد قال علي الماعون الزكاة، وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد.
الماعون ما فيه إعانة وعون، وهذا يشمل جميع ما يعين العبد به أخاه، سواء ما يتعلق بالزكاة أو ما يتعلق بالمتاع أو غير ذلك. نعم.
وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار إن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو.
والقدر والدلو. نعم، أي ما يتعاوره، يعني ما يستعيره بعضهم من بعض من أمر الدلو أو القدر أو غير ذلك الذي يطبخ به أو نحو ذلك. من منع الماعون على قسمين، قسم يأثم عليه العبد أن واجب عليه فيه البذل، وذلك مثاله من أراد ماء وهو في شدة العطش وربما يهلك بسبب هذا الحال، فهنا يجب عليك أن تعينه وجوبا، ومنعك هنا للماعون محرم، منعك للماعون هنا محرم. القسم الثاني ما يكون من باب الإحسان، ليس بالضرورة ولا بالحاجة، ولكن ما قد يطلبه منك الإنسان من أن يستعير منك دلوا أو أن يستعير منك قدرا أو أن يستعير منك شيئا من المتاع ليقوم بحاجته فيه، فمثل هذا لا يكون واجبا، لكن صاحبه الذي منع الماعون ترك أبوابا من الخير، ترك أبوابا من الخير وأبوابا من الأجر. نعم.
وروى ابن جرير عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وعن أبي إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبد الله أنه سأل عن الماعون فقال: ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن عباس: ويمنعون الماعون، يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد: إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي بن سليم عن مجاهد عن ابن عباس: ويمنعون الماعون، قال: لم يجئ أهلها بعد. وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم.
ما هو المنخل؟ الغربال، يسمى بالعامية إيش؟ الغربال. ها، ما في عامية فيه؟ أبو المشخال ولا إيه؟ طيب، هذا هو الغربال الذي يصفى به مثل الدقيق أو نحو ذلك. نعم.
وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة.
يعني أنت لك أن تعدد ما تشاء من الصور التي تدخل في قول الله جل وعلا: ويمنعون الماعون. كل ما فيه إعانة وما فيه نفع يدخل في هذه الآية. نعم.
ولهذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، قال: المعروف.
هذا من أشمل التفاسير لقوله الماعون، أن كل أمر معروف، كل أمر معروف يمنع فهو يدخل في الآية. نعم.
ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة.
نعم. هذه السورة تبين خطورة الكذب أو التكذيب بالدين، خطورة التكذيب بالدين في قول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين. وفيها حرمة ظلم اليتيم سواء في نفسه أو في ماله، وكذلك فيه حرمة منع الفقراء والمساكين، وعلى العكس فيه الحظ على إطعام المساكين ويدخل فيهم الفقراء. وفيه خطورة السهو عن الصلاة سواء في تأخيرها عن وقتها أو في أدائها بغير طمأنينة أو بتكاسل أو بنحو ذلك من الأحوال. وفيه أيضا خطورة الرياء وأنه محبط للعمل، وكذلك فيها الحث على بذل المتاع للناس، كل متاع للناس فإن الإنسان يؤجر عليه. نعم.
تفسير سورة الكوثر: وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، وأن نيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي، ولفظ مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة، وأنها منزلة معها.
نعم. قال: تفسير سورة الكوثر. قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. افتتحت هذه السورة بحرف التأكيد، إن للاهتمام بالخبر والإشعار بعظمة الأمر، للاهتمام بالخبر الوارد والإشعار بعظمة الأمر. والكلام هنا سوق مساق البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك أي يا محمد. والكوثر هو فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير كوثر، تسمي كل شيء كثير كوثرا، سواء كان كثير في العدد أو كان كثير في القدر تسميه كوثرا. هذه السورة هي أقصر سور القرآن، هي أقصر سور القرآن. طيب، أقصر سور القرآن من حيث إيش؟ عدد الآيات. ها، كم عدد آياتها؟
ثلاث
آيات. طيب، وأيضا من السور التي عدد آياتها ثلاث. ها النصر والعصر. إذن المقصود أنها أقصر سور القرآن من حيث عدد الكلمات والحروف، من حيث عدد الكلمات والحروف. أما الآيات فمثلها سورة العصر وسورة النصر، كل هذه السور ثلاث آيات، وإنما المقصود من حيث عدد الكلمات والحروف. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هل هو النهر الذي في الجنة، أم هو الحوض الذي في العرصات؟ لأن عندنا نهر الكوثر الذي في الجنة، وعندنا الحوض الذي في عرصات القيامة. ما العلاقة بين هذا وهذا يا أبا أنس؟ الكوثر يصب في الحوض بميزابين، أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما جاء في الأحاديث، أي أن هذا الحوض الذي في العرصات وهو من الذي يكون قبل الميزان وقبل الصراط، يصب يتغذى من الجنة، يتغذى من الجنة من نهر الكوثر. إذن عندنا نهر الكوثر وعندنا حوض الكوثر. فجاءت الأحاديث في هذين الأمرين، جاءت في نهر الكوثر وجاءت في حوض الكوثر. نعم.
فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وقد رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. وإذا حافته قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفره وإذا حصاه اللؤلؤ. رواه الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري. وروى ابن جرير عن شريك بن أبي نمر
عن شريك بن أبي نمر
قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه، فإذا هو مسك، فقال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك، وهو مخرج في الصحيحين.
نعم، حسن. قال هنا: إنا أعطيناك الكوثر، هذا النهر الذي في الجنة. قال بعض أهل العلم: هذه مما اختص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، وجه الاختصاص أنه قال: إنا أعطيناك، على وجه البشارة له صلى الله عليه وسلم، فلو كان أعطى أيضا لغيره من الأنبياء لما كان لهذا الاختصاص فائدة. لكن الحوض الذي في العرصات، هل للأنبياء حوض؟ ما الدليل؟ ها؟ أحسنت يا عيسى. إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. حديث عند الترمذي وصحه الألباني. إذن لكل نبي حوض، وفرق بين صفات هذا الحوض وبين النهر. فإن الحوض كما جاء في الحديث طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، زواياه سواء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويرد منه الذين يحدثون في الدين، وهذه من عقوبة أهل البدع قبل مسألة النار والصراط، أنهم يردون عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن أحدث، سحقا لمن بدل. هذا فيه بيان خطورة البدع، وأن الذي يبتدع في الدين ويحدث في الدين أن من عقوبته أنه يرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ورواه أحمد والنسائي. ثم قال البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وعن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير.
يعني قول ما جاء عن ابن عباس وعن غيره من تفسير إنا أعطيناك الكوثر أنه الخير، قال أهل العلم: من جملة هذا الخير هذا النهر، من جملة هذا الخير هذا النهر، فلا تعارض بين التفسيرين. نعم.
وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة.
وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا، فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وقد رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله صلى الله وقوله: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة. ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته: فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم. قال: فصل لربك وانحر. هذا فيه بيان أن الإنسان الواجب عليه أمام النعم التي يهبه الله جل وعلا إياها أن يتعبد لله جل وعلا، وأن يخلص لله تبارك وتعالى، وأن يقابل هذه النعم بالشكر. والشكر كيف يحققه العبد؟ كيف يحقق العبد الشكر محمد؟ باللسان والقلب والجوارح. كيف يحققه بالقلب ومحمد؟ كيف يحقق الإنسان الشكر بالقلب؟ أن يعتقد ماذا؟ أن الله هو المنعم. أن يعتقد أن الله هو المنعم. وباللسان اللفظ أشكر الله، وبالجوارح العمل، العمل بالطاعات. فقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، هذا من جملة أو من أنواع الشكر لله جل وعلا. قال: فصل لربك. اللام هنا أفادت أن يخص ربه بذلك، فقال لربك، وهو بيان وجوب الإخلاص لله جل وعلا وابتغاء وجه الله جل وعلا بذلك. وعطف الله جل وعلا على أمر الصلاة النحر، قال: فصل لربك، والتقدير وانحر لربك، وانحر لربك. وأخذ منه بعض أهل العلم مسألة أن النحر يكون بعد الصلاة في الأضحى، أن النحر يكون بعد الصلاة، وهذا ما جاءت به السنة. لذلك لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أني نحرت قبل أو ذبحت قبل أن أصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: شاتك شات لحم، اذبح أخرى مكانها، اذبح أخرى مكانها. وهذا فيه بيان قاعدة عظيمة، وهو أن حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، أن حسن القصد لا يكفي. فبعض الناس يقول: قصدي حسن. لا يكفي القصد الحسن، لا بد أيضا من موافقة القصد بالعمل الحسن. نعم.
وقال قال ابن عباس: وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب والضحاك وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل: المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، وعن أبي جعفر الباقر: وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل: وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. كل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن دينار بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئ، ولا تجزئ أحدا بعدك. قال ابن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرضي وعطاء
القرضي. نعم. هذه التنبيه في أن اللفظ الأصل أن اللفظ إذا ورد أن يؤخذ على المعنى الذي يدل عليه، لا ننتقل إلى معنى آخر إلا بقرينة، إلا إذا كان اللفظ من قبيل المشترك. إذا كان اللفظ من قبيل المشترك فهذا نحتاج إلى في الاختيار فيه إلى مرجح، أن تختار، يعني لا تتحكم باختيار لفظ إلا بدليل، لا تتحكم باختيار لفظ إلا إذا كان يحتمل هذا ويحتمل، مثل القرء مثلا، القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، فيحتاج إلى مرجح لاختيارك. وأما إذا كان الأقوال هذه من باب اختلاف التنوع فإن الآية تشمل جميع الأقوال، تشمل جميع الأقوال، لكن هذه الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله لا هي من هذا الباب ولا هي من هذا الباب، ولذلك قال: وكل هذه الأقوال غريبة جدا. لا يقال عن النحر هو رفع اليدين، النحر لها دلالة في اللغة، والمراد بذلك نحر الإبل، ويدخل في معنى النحر هنا الذبح، لأن الذبح يكون للغنم والبقر، والنحر يكون للإبل. فلذلك قال رحمه الله: والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. نعم.
وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا: وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من الكفار قريش. وروى البزار عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقال له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى أن إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، هكذا رواه البزار، وهو إسناد صحيح.
نعم. قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك، أي الذي يبغضك هو الناقص هو الأبتر. والأصل في البتر أن يكون من العضو، لأن إذا بتر العضو إذا بتر من الإنسان كان ناقصا، إذا بتر منه اليد أو بترت منه الرجل أو بتر منه أصبع كان هذا الإنسان ناقصا. فهؤلاء الذين قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأبتر، ذلك لأنه مات ابنه عبد الله والقاسم، فقالوا هذا لا عقب له، وكان ظنهم أن العقب إنما يكون بالأبناء، وهذا غير صحيح، فالله جل وعلا أبقى ذكره بل ورفع ذكره جل وعلا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض السلف: كل من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من قول الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. وكل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها كان له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر الناقص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذي يخالف السنة ويعارض السنة بالأقيسة العقلية أو بالآراء الفاسدة فهذا في نقص، وهذا في ضعف، هذا بخلاف الذي يسلم للسنة ويقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدر رحب وبعقل صحيح، يقبل النصوص الشرعية، فهذا لا شك أنه علامة الفوز والفلاح للعبد أن تأتيه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم لها ويفرح بها. أما الذي يعترض على السنة إما بأقيسة عقلية أو بأن هذا لم يكن في آبائنا أو لم يكن في أجدادنا أو جئتم بدين جديد أو بغير ذلك من الاحتجاجات الباطلة والشبه الباطلة، فلا شك أن هذا له نصيب من قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. ثم قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أثبتت هذه الصيغة صفة البتر لكل من تنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت أيضا على نفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بأبتر أبدا ولم يحصل منه نقص صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال عطاء: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل وعنه: إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بتر محمد، فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد.
وكل من اتبع رسول الله صلى الله كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى الله جل وعلا ذكره من أهل العلم والإيمان الذين بلغوا سنته صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية ليس له عقب، لم يتزوج، كم يذكر ابن تيمية في مجالس العلم على تعاقب هذه الأزمان؟ من يذكر أبناء الإمام أحمد إذا جاءوا ينقلون عنه؟ ينقلون عن الإمام أحمد ويترحمون عليه. من يعرف أبناء الإمام مالك؟ من يعرف أبناء الليث بن سعد؟ من يعرف أبناء سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أو مالك بن دينار أو ابن سيرين أو الحسن البصري؟ فيذكر هؤلاء العلماء بما نقلوه من السنن وما قاموا به من الجهود في تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترحم عليهم ربما عشرات المرات في اليوم الواحد في أصقاع الأرض لتمسكهم بالسنة، فكان هذا من الذكر الحسن ومن رفعة الله جل وعلا لهم. فليس النظر في العقب أي في الذرية ليس بها شيء من الرفعة في الأصل، إلا أن يكون ولدا صالحا ينفعك الله جل وعلا به بعد موتك أنت. لكن الرفعة هي في التمسك بالسنة وفي تبليغ الدين وفي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على هذه الشريعة. كثير منا حتى في زماننا هذا كلنا نعرف الشيخ ابن باز رحمه الله، من منا يفكر من هم أبناؤه أو من هم أحفاده أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم من أهل العلم؟ فهذا من رفعة الله جل وعلا لأهل العلم والإيمان المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه السورة فيها البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أعطاه الخير الكثير، ومن هذا الخير الكوثر الذي هو نهر في الجنة. وفيه بيان أن الواجب على العبد أن يصلي وأن يشكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها عليه. وفيه بيان كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عن البتر والنقص الذي ادعاه فيه المشركون. وفيه أن النقص إنما هو في من خالف السنة أو عاد السنة أو أعرض عنها. نعم.
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقول هو الله أحد في ركعتي الطواف. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرات قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى أحمد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى أحمد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى أبو القاسم الطبراني عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك.
نعم. قال تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، هذه السورة ابتدأت بالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة قل. كم عدد السور في القرآن التي ابتدأت بكلمة قل؟ ها؟ 5 سور. أحسن، ما هي؟ أحسنت، الكافرون والإخلاص والفلق والناس وسورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإقرار التوحيد، وهو المفهوم من إعلان البراءة من الكفر، إعلان البراءة من الكفر. وهذه السورة سواء في تسميتها أو في مضمونها هي رد على من منع إطلاق لفظ الكفر على غير المسلم، في أن يقال له مثلا الآخر أو غير ذلك. فالله جل وعلا سماه على هذا الاسم قل يا أيها الكافرون. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن ليس هذا في كل مقام يفعله الإنسان، فليس من الصواب إذا جئت تدعو يهوديا أو نصرانيا أن تقول له يا أيها الكافر تعال أدعوك. جاءت هذه اللفظة هنا في هذه الآية على وجه البراءة، على وجه البراءة. لكن في الدعوة تدعو إنسان إلى الدين لابد أن تسلك معه من مسالك الرفق وحسن الخطاب ما يدعوه إلى الدخول في هذا الدين. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا هنا لما فاوض النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعوا من الدخول في الدين بعد دعوتهم، واقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. وابتدأ الله جل وعلا بهذا النداء في قوله قل يا أيها الكافرون، قال أهل العلم تحقيرا لهم وأيضا تأييدا لوجه البراءة من عبادة آلهتهم، وكذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشاهم، فقال يا أيها الكافرون. وهذه السورة يعني يسميها أهل العلم سورة الإخلاص، أيضا تسمى هي أيضا سورة الإخلاص، هي وسورة الإخلاص التي يقول هو الله أحد. ولذلك جمع بينهما في عدة مواطن في الصلاة، فمن السنة أن تصلي بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية. في أي صلاة؟ ها أبو أنس؟ في سنة الفجر أيضا، في سنة المغرب أيضا، ركعتا الطواف، في ركعتي الطواف، فيجمع بين سورة، بين هذه السورة وبين سورة الإخلاص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم الكفار قريش. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فأما فما ها هنا بمعنى من،
من بمعنى من،
بمعنى
قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون. قال الحافظ ابن كثير شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش، فيكون هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص، لأن من الكفار من أسلم، من الكفار من أسلم وحسن إسلامه، فيكون المراد به هؤلاء الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد. قال الله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون، قيل المعنى فيما أستقبل من أمري، لا أعبد فيما أستقبل من أمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي فيما تستقبلون من أمركم. نعم. ولها معاني سيأتي ذكرها.
ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على وجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
في قول الله جل وعلا ولا أنا عابد ما عبدتم، قال أهل العلم هذا فيه بيان أنهم راسخون في عبادة الأصنام، عاشوا عليها أمدا طويلا. وفي الآية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إشارة إلى ما ذكره أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عبد صنما في الجاهلية لقال ولا أنا عابد ما كنا نعبد، لقال ولا أنا عابد ما كنا نعبد، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله جل وعلا وحفظه الله جل وعلا من أن يعبد صنما في الجاهلية، قال لهم ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ما كنتم عليه وما أنتم عليه من عبادة هذه الأصنام التي مضى عليكم فيها السنون وأنتم على هذه العبادة الباطلة. نعم.
فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، وعبادة يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله، التقدير لا معبود بحق، لأن لا معبود إلا الله فقط هكذا لا تفسر بها لا إله إلا الله، فإن الآلهة كثيرة، الآلهة كثيرة، وإنما المعنى لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. نعم،
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقال البخاري يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما قال فهو يهدين ويشفين، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقوله وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وحكاه بعضهم قال ابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة
كابن
الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قال وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفى الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفى قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا، والله أعلم.
يعني هذا المسألة هي ما الفرق في قول الله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا هل هو تكرار للتأكيد أو لغيره؟ بعض أهل العلم قيل إن المعنى في الأول لا أعبد الساعة، أي في هذه اللحظة في الحال ما تعبدون، وهو إخبار، ولا أنتم عابدون في هذه اللحظة ما أعبد أنا، ولا أنا عابد في المستقبل ما أنتم تعبدون، ولا أنتم عابدون أيضا في مستقبلكم ما أنا أعبد، هذا على حال من ختم الله جل وعلا على قلبه. وقال بعض أهل العلم ما في قوله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، وفي قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا مصدرية في جميع الآيات، والمعنى لا أعبد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي، هذا على معنى أنها مصدرية. قال بعض أهل العلم وهو أحد الأقوال، قالوا هذه للتكرار الذي يفيد التأكيد، التكرار الذي يفيد التأكيد، وهو أسلوب عربي صحيح، يعني أن التكرار يفيد إيش؟ يفيد تأكيد الأمر، يفيد تأكيد الأمر، وليس هذا من التكرار الذي لا فائدة فيه، فإنه لا يوجد في القرآن شيء لا فائدة منه أو تكرار لا فائدة فيه. لكن امتنع هذا القول عند بعض أهل العلم، أي القول بأن هذا تكرار للتأكيد، قالوا لأن الأولى فعل في قول الله جل وعلا لا أعبد، هذه فعل أليس كذلك؟ فعل. وفي الثانية اسم، والفعل لا يؤكد بالاسم. وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن معناه في الجملة أن اللفظة الأولى أو أن الجملة الأولى عائدة على الفعل، والثانية عائدة على الرضا بهذه العبادة. معنى ذلك أنني لا أعبد ما تعبدون، هذا الفعل لا أعبد أي لا أفعل ما الذي تفعلونه من عبادة غير الله، وتحمل الثانية على أنني لا أرضى ولا أقر بفعلكم، لا أرضى ولا أقر بفعلكم. وهذا لعله من يعني أظهر الأقوال، والله أعلم. نعم.
وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى.
نعم، يعني هذا من باب الفائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله في قوله لكم دينكم ولي دين، أي أن جميع الأديان عدا دين الإسلام كأنها دين واحد، لأن كله باطل. الله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فقال الشافعي رحمه الله هؤلاء يتوارثون فيما بينهم، يرث اليهود النصراني والنصراني يرث اليهودي إلى غير ذلك. وقال أحمد لا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث وحسنه بعض أهل العلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن لابد هنا أن نعلم أن النصوص الشرعية فرقت بين أهل الكتاب وبين غيرهم، فرقت بين أهل الكتاب وبين غيرهم. من هذه الفوارق واحد يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب، يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا. أيضا ذبائح أهل الكتاب جائزة، فيجوز أن تؤكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه السورة فيها البراءة من الكفر والشرك، وفيها أيضا عدم الرضا بما عليه أصحاب الدين الباطل وغير دين الإسلام، والمفارقة لأهل الشرك في شركهم، وفيه بيان الاعتزاز بهذا الدين الذي اختاره الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وفيه بيان أيضا عدم الإكراه على الدخول في الإسلام كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم، كم عندنا من الوقت؟ نأخذ إن شاء الله.
تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية. قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا أنزلت وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وروى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلوني مع شياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله.
لما لما يدخل هذا معنا؟
فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت فما رأيت فما فما رؤيت أنه فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن العباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها.
قال تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن. الوارد في أنها تعدل ربع القرآن هي سورة الكافرون، هي سورة الكافرون. أما في الزلزلة وفي النصر فلم يصح في ذلك الحديث والله أعلم. قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح. إذا هنا شرطية، وما الجواب؟ فسبح الفاء. نعم، قولي فسبح تدل على الجواب. ما هو النصر وما هو الفتح؟ النصر هو التغلب على العدو، النصر هو التغلب على العدو. والفتح يقول أهل العلم هو امتلاك البلد، أي بلد العدو، وامتلاك أرضه، وهو كذلك نصر، هو كذلك نصر. فيكون هذا من عطف العام على الخاص، ابتدأ بالنصر ثم أتى بعده بالفتح، والفتح أيضا نصر من الله، الفتح هو نصر. وبالاتفاق أن المراد بالفتح هنا فتح مكة، فتح مكة كما سيأتي معنا إن شاء الله. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس هو من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وإلا هو فكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم 20 حديثا، قال بعضهم 20 حديثا، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من عنايته بالعلم وبتبليغ السنة حرص على سماع الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهل يضر جهالة الصحابي؟ ما يضر جهالة الصحابي، لا تضر. فلو قال قائل من التابعين عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي قائل ويقول هذا مجهول، فإن الصحابة لا تضر، قد عدلهم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. المجهول فيهم كالمعلوم، مجهول في الصحابة كالمعلوم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من حكمة عمر ومن حسن فعله وتصرفه، كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر كبار من الذين كانوا في بدر وشاركوا في بدر. فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني لما يدخل هذا الشاب الصغير. فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله فيهم أو معهم. ثم قال ما تقولون؟ أراد عمر أن يبين لهم أن هذا الذي في أنفسهم لا ينبغي أن يكون، وأن العلم فتح من الله جل وعلا على العبد، ليس فيه صغير سن وليس فيه كبير. لأن بعض الناس يستدل على فضله بكبر سنه في مسألة الحق والباطل، وهذا لا قياس غير معتبر. نعم كبير السن له اعتبار، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، لكن ليس معنى هذا كونه كبير في السن أنه يؤخذ منه الحق، وإن كان صغير في السن لا يؤخذ منه، أليس هذا مقياس صحيح؟ فأراد عمر رضي الله عنهم أن يبين لهم لماذا هو أدخل ابن عباس، فسألهم ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا أمرنا أن نحمد الله جل وعلا وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، هذا ظاهر الآية. قال له عمر أنت ما تقول في هذه الآية؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعيت إليه نفسه أنه سيموت، أعلمه الله جل وعلا بذلك، فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول، أي ما أعلم من تفسير هذه الآية إلا ما ذكرته يا ابن عباس. وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب ما وجه قول ابن عباس في الآية؟ الأصل إذا يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن الله جل وعلا حينما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاحمد الله أو فاشكر الله، الأمر بالشكر بعد، لكن قال أمره بالاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره، فكأنه بيان أن قرب الأجل يقتضي الحمد والاستغفار، يقتضي الحمد والاستغفار. وهذا الفقه العميق الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يكثر حينما نزلت هذه السورة، كان يكثر في ركوعه من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أن يكثر من هذا القول، يتأول القرآن كما جاء في الحديث. نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة، بأنه مقبوض في تلك السنة، تفرد به أحمد. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة، فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأيا ذلك قال صدق.
يعني لما روى أبو سعيد هذا الحديث قال له مروان والخليفة قال كذبت، وكان عنده رافع ابن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير، قال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك بصدقي، وأن هذا الحديث رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، أنت جعلته عريفا على قومه مسؤولا على قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فلما رفع مروان عليه الدرة ليضربه، ليضرب أبا سعيد الخدري، لما رأى ذلك قال صدق، قال صدق، أيد أبا سعيد على ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، معنى مليح صحيح.
لا، المعنى صحيح، هم عندما قال له أشياخ بدر بهذا المعنى ليس كلامهم باطل، هذا هو ظاهر الآية، وهو يقتضي العبادة لله جل وعلا على ما أنعم به على الإنسان من النعم، لكن كان المعنى الأدق في ذلك هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر وهو وجميع الجيش، وكانوا نحوا من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح، قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعيد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين.
يعني كأن ابن كثير مال إلى القول بأنها صلاة الفتح خاصة بالصلاة إذا فتح على المسلمين، وأيد ذلك بما ورد عن سعد بن أبي وقاص في فعله يوم فتح المدائن. نعم.
وروى البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وقال إن ربي أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم. والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها يوم فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراد فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة.
قول الله جل وعلا ورأيت الناس، ما سبق من حديث عائشة يدل على أن المراد بذلك الرؤية البصرية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الوفود تأتي إليه، وإن كان أيضا يحتمل الرؤية العلمية، أي وعلمت علم اليقين، ما يعني دخول الناس إلى هذا الدين. وإلا فإن الناس جاءوا أفواجا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في هذا الدين. والمراد بالناس هنا كما قال أهل العلم الألف واللام هنا للاستغراق العرفي، يعني ليس كل الناس، لأن بعض الناس آمن وبعضهم لم يؤمن. والمعنى رأيت أناسا كثيرين. قيل لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر. وقال بعضهم المراد بالعرب عرب الحجاز ونجد واليمن، وإلا فإن عرب العراق والشام منهم من لم يكن قد دخل الإسلام، وهم تغلب وغسان وكذا لخم وكلب من العراق، فإن منهم من كان على النصرانية حتى فتحت الشام والعراق، وهذا كان بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن العرب جميعا دخلوا في هذا الدين، بل وغير العرب، حتى لا يكاد يوجد بلد بل ولا جزء من بلد إلا وفيه من أهل الإسلام. قول الله جل وعلا يدخلون في دين الله أفواجا، الأفواج الجماعات الكثيرة يدخلون في هذا الدين. وقوله جل وعلا فسبح بحمد ربك، التسبيح في الأصل التنزيه، وقدم هنا التسبيح على الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. الاستغفار هو طلب المغفرة، هذا فيه طلب، فالذي ينبغي أن يسبق به الطلب ما هو؟ الثناء. فإذا التسبيح تنزيه، وهو ثناء على الله جل وعلا بأنه منزه عن النقائص. والحمد لله كذلك أيضا من معاني الثناء. ثم بعد ذلك يستغفر، إذن فيه تقديم الثناء قبل الطلب. هذه السورة تتضمن أولا إكرام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالفتح، وكذلك دخول الناس في هذا الدين أفواجا، أي كثيرون. وفيه حمد الله جل وعلا والتسبيح له والتقرب إليه في حال الإنعام على العباد بالنصر وبالفتح. ومن دلالات أيضا السورة ما يبين على فضل علم ابن عباس، وعلى فضل ابن عباس رضي الله عنهما وعلى علمه كذلك، وهو ما دل عليه تفسيره لهذه السورة بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان أيضا تقديم الثناء على الدعاء. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.